الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا عليه. اللهم آمين آمين آمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 18 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقبل أن نباشر الكلام في الدرس، أجد نفسي مضطرا أن أذكر بأمر كلنا يعرفه ولكن كثير منا يغفل عنه، ألا وهو استحضار النية وتجديدها قبل المجيء إلى مثل هذه المجالس حتى نحصل على وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجوائز القيمة، عندما قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعندما قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في ملأ عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن على ثقة وعلى يقين، وينبغي أن نكون دائما على هذه الثقة وهذا اليقين بأن كلام النبي صدق، بأن كلام النبي حق. نحن على ثقة أن سكينة الله تتنزل علينا، وأن رحمة الله تغشانا، وأن الملائكة تحفنا، وأن الله يذكرنا في ملأ عنده. ونسأل الله بفضله وكرمه أن يسهل لنا بهذه المجالس طريقا إلى الجنة، اللهم أمين. ولتعلموا أيها الإخوة أن العبرة ليست بحضور المجالس والاستماع، إنما العبرة بالاستعاض وبالتأمل والتدبر وبمحاسبة النفس وبمقاومة النفس ومجاهدتها والجلوس معها، الجلوس مع النفس والخلوة مع النفس والمحاسبة على الماضي وتذكر الموت وتذكر الآخرة، لأن هذا هو الهدف النهائي. ليس العبرة أن نستمتع بالقصص ونتسلى وندرك الأمور الغريبة العجيبة النادرة، إنما كما قلنا لا بد من الاستعاض والاعتبار وزيادة الإيمان. زيادة الإيمان ما تكون أبدا بزيادة المعلومات، إنما تكون باسترجاع واستحضار وتدبر هذه المعلومات حتى تدفعنا إلى العمل وتدفعنا إلى الترقي. لقد كان في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لابد من حضور العقول وحضور القلوب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وصلنا اجتماع بني إسرائيل العشرة على التخلص من أخيهم يوسف وتنفيذهم هذه المؤامرة، تنفيذهم للتخطيط الذي خططوه، وقد أقنعوا أباهم أن يخلي بينهم وبين يوسف بحجة أنه سيلعب معهم وبحجة أنهم سيعلمونه وينصحونه ويدربونه على التعامل مع المشاق ومع السحراء ومع عيشة البادية، بدلا من أن يستقر دائما في البيت وكذا. وأقنعوا أباهم بهذا، وفعلا أخذوه وأجمعوا على تنفيذ المؤامرة أو تنفيذ الخطة. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر. ومن فضل الله عز وجل أن هذه البئر كانت قليلة الماء، أو كانت أوشكت على نضوب، لأنه كما تعرفون أن الماء ما يكون في مستوى واحد أبدا، ممكن إذا لم يستق منه أحد يكون مستوى الماء عالي، منسوب الماء يكون عالي، وأما إذا كثر السقاء فإن مستوى الماء ينخفض شيئا فشيئا ويتجدد بعد فترة. فيبدو في هذه الفترة كان مستوى أو منسوب الماء منخفض. ويوسف عليه السلام كان في هذا الوقت غلام، يعني ممكن مثلا يكون طوله 110 سنتي، الله أعلم 120 سنتي، حاجة زي كده، لأنه يعني حسب ما يستشف من كلام القصاص والعلماء إن كان عنده مثلا حوالي 12 سنة أو 11 سنة، ولم يكن قد بلغ سن الرشد. الذي يدلون على هذه الأمور كلها قول الله عز وجل وأوحينا إليه. إلى مين؟ إلى يوسف. طب هل يوسف في هذا الوقت كان نبيا حتى يوحى إليه؟ لا، لكن الوحي هنا هو وحي إلهام ووحي خاطر، ولم يكن وحي نبوة مثل قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. فهذا وحي غريزة، غريزة دبل عليها النحل إن يبني بيوته، إن يبني البيوت في الجبال وفي الأعشاش. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا. أو كما قال الله عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ليس المقصود بالوحي أن أنزل عليها جبريل، لا، لأن جبريل ما ينزل إلا على مين؟ إلا على الأنبياء، ولا يخاطب إلا الأنبياء، ولكن الوحي هنا وحي إلهام. فيوسف في هذا الوقت رغم أنهم ألقوه، هم طبعا عشرة تكاثروا عليه وألقوه في الجب، والجب عميق ما يستطيع أن يصعد وحده، وفي نفس الوقت طوله ما يسمح بغرقه لأن منسوب الماء ضعيف وهو أطول من منسوب الماء ولا يستطيع الخروج. في نفس الوقت ألقى الله السكينة على قلب يوسف الغلام، وكان عنده في داخله تصميم أو يقين أنه سيمر الزمن وستمر الأيام ويجتمع مع إخوانه وينبئهم بهذه الفعل. وهذا المعنى، وهذا معنى الآية وأوحينا إليه، أي إلى يوسف، ألهمناه وأقررنا في خاطره وفي قلبه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بأمرهم هذا إليها هذه المؤامرة وهذا التخطيط وهم لا يشعرون، أي هم في هذا الوقت لا يعلمون أن الأيام ستمر وأن يوسف سيقف موقفا في وقت من الأوقات ليذكرهم بهذا الأمر. وهذا حدث أم لم يحدث؟ هذا حدث بعد حوالي 30 سنة. شوف، بعد حوالي 30 سنة إذا بيوسف يقف، إذا بيوسف يكون هو عزيز يوسف، ويأتي إخوته العشرة ويقولون مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأجاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا موقف حدث بالفعل، ولكن بين الموقفين فصل 30 سنة. وما تستغرب موضوع الإلهام أو الشيء اللي يستقر في القلب بموقف يراقب المستقبل، يحصل كثير. يعني أنا مثلا في يوم من الأيام، أنا طبعا صغير، كان عندي مثلا كنت في صف أول إعدادي أو ثاني إعدادي، فلما كنت أشعر بنوع من يعني بالغضب لمعاملة بعض الأساتذة أو لمعاملة بعض الأولاد أو بكذا، فيدور بخاطري أن لازم تمر الأيام وتمر السنين والموقف يتغير مع هذا الأستاذ أو مع هذا الزميل أو كذا. وده بيحدث في حياتك، هذا الأمر يحدث في حياتك. يعني ممكن تشوف مثلا كليه صغير تسادس في ابتدائي وتيجي تقول لك ان شاء الله لما اكون واعي كده وفاطن وكويس، يقول لك ان شاء الله لما اكبر وابقى طبيب، او لما اكبر وابقى ضابط، او لما اكبر وابقى مهندس اعمل كذا واعمل كذا. وفعلا تتحقق كلماته هذه بعد كم سنه، ممكن بعد 15 او بعد 20 سنه. الكلام ده اذا كان كيف وفطن واعي، فما بالك بمن يعد ليكون نبيا. فلا تستغرب قول الله عز وجل واوحينا اليه، يعني في لحظه القاء في الجب، لحظه تامر اخوانه واجمعهم على القائه في الجب، يمر بيوسف خاطر ان الايام ستمر وانه سيذكر اخوانه بهذا الموقف، وانه سيذكرهم بهذا الموقف، كما قال عز وجل اوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا. يعني فعلا ياتي نوع تانيب للضمير واسترجاع للذاكره، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وفعلا نفذوا المؤامره وجاءوا بالليل كما قال القرآن، وجاءوا أباهم عشاء في آخر النهار بعد إقبال الليل، وطبعا الجو جو صحراء وجو موحش، وجاءوا بالليل يبكون. وسبحان الله تعجب من التمثيل، في ناس كثيرة يرتكبون جرائم ويتقنون التمثيل، لدرجة أن بعض من يعني ينطلي عليهم هذا التمثيل يصدقون ويوقنون بأنهم براء من هذه الجريمة. وعلى قدر إتقان التمثيل على قدر اقتناع الناس ببراءة هذا الممثل. أنتم ما بتسمعوش تسمعوا عن الأفلام والتمثيليات كيف اني يعني انا في يوم من الايام كنت اسمع الممثل او الممثل فاتجاوب مع التمثيل لدرجه اني ابكي مع التمثيل. يعني انا كنت بسمع معلش انا كنت بسمع مسلسل عمر بن عبد العزيز، يعلم الله وانا عارف الممثل اللي اسمه عبد الرحمن ابو زهره ده كان بس دور الحجاج اللي يوسف الثقفي في وهو بيموت وبيطلع في الروح بيقول يقولون انك يا ربي لن تغفر لي. والله ما تتصور هذا الكتاب، مع اني ما عارف ان عبد الرحمن ابو ظهر وان ده ممكن يمثل احيانا دور حب ولا دور غرام ولا كذا، ومع ذلك يعني طريقه الالقاء والكلمات صارت فيها لدرجه انني تجاوزت وتفاعلت وبكيت مع هذا المنظر مع هذا الموقف. وايضا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رغم اللي يمثله انا عارفه مثلا هو نور الشريف ولا كذا، يعني يا إخوة يعني ما ينبغي أن تفهموا كلامي ولا تحملوا أكثر مما ينبغي. شيء ناس يقولوا الشيخ له بيسمع تمثيليات، أيوة أنا بسمع الأشياء المفيدة المؤثرة، وأنا يعني لا أحب الانعزال عن هذه الأمور، وإنما أحب الانتقاء الأشياء التي تفيدنا بدعوتنا وتفيدنا في حياتنا وتكون بمثابة الترفيه البريء الذي لا يكون يعني منغرس في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. فالمهم يعني اردت من هذا الكلام ان اقول ان احيانا مرتكب الجريمه احيانا يكون بارع بطريقه التمثيل ويكون قادر على اقناع الاخرين. وجاءوا ابوهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، رحنا نعمل براه ورحنا نلعب وتركنا يوسف يحرس الأمتعة والثياب والأشياء، فأكله الذئب، تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وأنا الذي ربما هم كانوا سيتحيرون وربما كانوا قد عجزوا على اختلاق الكذب، لكن أباهم كما قلت لكم في الدرس الماضي يعني ذكرهم بهذا الأمر عندما قال إني أخاف إني لا يحزنني أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فهو ذكرهم بهذا. ففعلا جاءوا قال فأكله الذئب، وبالمناسبة يعني يريدون أن يقطعوا الطريق، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، إحنا عارفين أنت مش هتصدقنا ولكن إحنا بالتأكيد إحنا صادقين. والدليل على ان الذئب اكل هذا قميصه وهذا الدم، وجاءوا على قميصه بدم كذب. وشوف كلمة كذب المبالغة، فعل على وجه فعل لا صيغة المبالغة. طبعا هم لم يعجزوا ان هم يذبحوا شاه او يذبحوا ارنب ويلطخون القميص بدم هذا الارنب الارنب، لكنهم اخطأوا خطأ رهيبا. وخلوا يا اخوان، هناك قاعدة تقول ان المجرم مهما كان متقنا، مهما كان بارع، مهما كان متقنا ومهما كان بارعا في ارتكاب جريمته، لا بد وان يترك بصمه، لا بد وان يترك خيطا يوصل الى اكتشاف جريمته، الا ان هذا الخيط وهذه البصمات تحتاج الى محقق جنائي بارع ذكي فاطن. اي مهما كانت الجريمه لا بد وان ينسى شيء يدل على ايه؟ على جريمته، لا بد ان يعميه الله. بس الامر يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى المحقق الجنائي يكون يقظ وخاطئ. ولذلك تجد جرائم يا اخوانا حدثت يعاد فيها التحقيق بعد 10 سنوات، او يعاد فيها التحقيق بعد 15 سنة. يعني انا فاكر مره من القضايا الغريبه جدا ان واحد فلاح مات عن شبابه، ومات يعني شيئا فشيئا، المرض يدب فيه وكان يشعر بال، والطبيب كان يقول بالتسمم. تدري كيف الخيط وصل للشرطه؟ فجاءت ولبست القبر وحللت العظم وحللت التراب اللي هو بجوار جثته، فوجدت اثار الزرنيخ من جثته بعد حوالي 10 سنين او اكثر. ثم جاءت بزوجته وتحت الضغط وتحت التهديد وتحت المحاولات اعترفت بانها كانت تدس له ثم الزرنيخ في الطعام والشراب شيئا فشيئا فشيئا بكميات بسيطه حتى انهكه المرض وقضى عليه الثوم. شوف دي مجرد يعني شيء بسيط، لكن في امور خطيره. يعني انا اقول هذا لمناسبه ايه؟ اني لما جاءوا بالقميص سيدنا يعقوب نظر الى القميص فلم يجد فيه خرقا واحدا، لم يجد فيه اي تمزق، ففهم. ولذلك قال لهم ايه؟ بل سولت لكم انفسكم امرا، انفسكم خططت وتآمرت في شيء، في شيء انا لا اعرف، بل سولت لكم انفسكم امرا. وقال لهم كما جاء في بعض الروايات القصاص، كم ان هذا الذئب حليم ياكل يوسف ولا يوزق القميص. كيف يعني؟ هو القميص محيط بيوسف، لما يجي الذئب ياكل يوسف لابد ايه؟ لابد ان يمزق القميص، والا كيف اكله وكيف اخرجه من الايه؟ كيف اخرجه من القميص؟ يعني امر غريب جدا. فشوف شوف الخيط او البصمه اللي تركوها قويه جدا جدا. هكذا كما قلت لك، اي مجرم مهما كان، حتى في جريمه تحريف الكتب وتحريف الاقوال وتحريف المعلومات، ايضا المجرم الذي يغير ويحرف يترك بصمات تدل على جريمه. لكن الامر يحتاج الى انسان واعي وذكي وفطن يكتشف كيف الجريمه تمت. ولذلك يعني الامريكان والاوروبيين، يعني انا كنت استغرب واقول يعني بقولوا في مبادئ حقوق الانسان ما يجوز تعذيب المجرم حتى يعترف. فاقول في نفس الطبيعي كيف ما يحدث؟ يقول مش هعترف خلاص، ويصمم على هذا، مش هتضربوني خلاص مش هضربوني، انا مش هعترف وما دام مش هتضربوني ومش هتعذبوني خلاص لن اعترف. لكن مع التدقيق والتحقيق وجدت ان فعلا المحقق الذكي عنده اسلوب وعنده طريقه يجعل المجرم ينهار ويعترف بجريمته من دون تعذيب بدني، وانما بطريقه الحكايه واللف والدوران. واللي أكد هذا الامر سيره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. اسمعوا الكلام ده جيدا، اسمعوا الكلام ده جيدا، لان فيه يعني لان التعذيب، تعذيب المجرمين او تعذيب المتهمين بيدل على ضعف المحقق، ويدل على بلادته، ويدل على ضيق افقه، وعلى انه ضاق ذرعا وما عنده صبر وما عنده طول نفس، مع ان المحقق لابد ان يتصف بايه؟ بطول النفس، طول البال والصبر والحنكه والمحرك والمدوره والتقاط الخيوط وانتهاء الفرص هناك تجد محققين يقول لك يسمع من المجرم يسمع له بالتفصيل يقول له احكي لي اي حاجه اي كلام هتقوله هينفعني في القضيه. وتلاقي المجرم منه احيانا يبقى غبي كلمه فقط يعني ينساها بالكلام يلتقطها المحقق الذكي ويبدأ خبر الايه الجريمه. فشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر وهو بيبحث عن كفار قريش او عن قافله ابي سفيان عن اعداد الجيش الذي جاء به ابو جهل. فسيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا الزبير بن عوام عثر عندما على غلامين فاخذوا الغلامين ويسالوهم على عدد اهل مكه فخذوهم عند النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي بيصلي يعني امام الجيش وكل الغلامين ما يقولوا الحقيقه يضربوهم وعاوزين منهم اعترافات تفصيليه. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيصلي ففرغ من صلاته وقال لهما يعني انتوا دلوقتي بتضربوه كل ما يقولوا الحقيقه بتضربوه لكم تسكتوا عنه انا ساتفرع او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عمل ازاي عشان ينتزع منهم الاعترافات؟ قال للغلامين كده سؤال واحد بس قال لهم اهل مكه دول اللي جايين في جيوش بيذبحوا كل يوم كم جمل؟ قالوا يوما 9 ويوما 10. قال لهم خلاص اطلقوا صراحة احنا القوم بين 900 و1000. شايف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فيهم ازاي؟ بياكلوا كم جمل في اليوم؟ قالوا يوم 9 ويوم 10. وهو النبي عليه الصلاه والسلام عربي طبعا فاهم ان الجمل يقضي كام؟ 100. يبقى لما يضرب 9 في 100 او 10 في 100 يبقى بين 900 و1000. وفعلا كانوا كام؟ بين 900 و1000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فشفت النبي استخلص ازاي من كلام كذلك يا اخوه المحققين الاذكياء. شوف المحققين الاذكياء وجد بالمناسبه رغم الموضوع ملوش صله كان في واحد متهم في قضيه المركز التجاري العالمي اسمه محمود ابو حليمه عثرت عليه الحكومه المصريه يعني قصرته من التعديل. راح عند امريكا عند المكتب الفيدرالي ومعه طبعا الاعترافات كامله. المكتب الفيدرالي الامريكي لغى كل الاعترافات وخلاص نبدا التحقيق من ايه من جديد. ففي فرق كما قلت لك يا اخوه يعني لابد ان احنا يعني تتسع افاقنا لفهم قصص الانبياء ولفهم القران الكريم. وليه القران يقول وجاءوا على قميصه بدم كذب؟ الذكي يفهم ان كيف ان الدم كان كذب لان القميص لم يمزق. ويفهم ليه يعقوب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. طب يعقوب يملك ايه؟ الواد عنده 10 اولاد وتخلصوا من ولد. طب لو هو قطع علاقته بالعشرة او يضربهم او يقتل واحد منهم او كذا يبقى خسر 2 او 3 من يبقى يعني الحياة تقتضي انه يستسلم للايه للامر. وربنا سبحانه وتعالى القى على قلبه بردا وايه وسلم وقال هذه الكلمة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر ايه معنى الصبر الجميل؟ الصبر الجميل اللي هو الصبر غير مصحوب بالشكوى وغير مصحوب بالتأخف والتوجع. لان في واحد يقول لك انا صابر ولكن كل شويه يشكي لمراته ويشكي لطوب الارض ويشكي لصاحبه ويشكي كذا وعمال يتوجع راضي بالغلب والغلب مش راضي بيا ومش عارف الاقدار كذا ده مش جميل. لان الصبر مصحوب بالايه؟ بالشكوى. انما الصبر الجميل هو الاستسلام الكامل لقضاء الله وقدره ومحاوله الاستعانة بالله عز وجل حتى يفرج هذا الكرب ويمر هذا الماء. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون على ما تخططون وتتآمرون وتفعلون هذه الأمور. وفعلا الله عز وجل ألقى على قلبه البرد والسلام كما قلنا. وهنا السيدة عائشة استفادة الذات لا إله إلا الله. سيدة عائشة في حديث الإفك وهذه الحديثة إخوة كل ما أقراها سبحان الله مهما قرأتها من أعداد ومن مرات أتأثر بها جدا. ودي موجودة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكثير من كتب السنة. تقرأ حديث الإفك تجد كيف إن امرأة مثل سيدة عائشة في براءتها وتتعرض إلى هذا الموقف الرهيب. كل المدينة تغلي المنافقين يتكلموا والناس المسلمين يتكلموا وأعداء المسلمين يتكلموا عن ان السيدة عائشة ما سلمت منه ولا سلم منها وهي ما تعرف. وبعدين في اللحظة دي تكون مريضة ولما تنقه او توشك على الشفاء من هذا المرض تذهب الى ابويها وتجلس عندهما، يدخل عندها النبي عليه الصلاة والسلام وتجد تغير وهي لا تعلم، وفجأة تعلم بعد أيام طويلة، بعد حوالي شهر أو أكثر من شهر بالموضوع، وإذا بها تبكي حتى يكاد كبدها ينفلق. ولما تعرف بالأمر ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله وكذا، وإن كنت فإن الله سيبرئك وكذا. تقول إيه سيدة عائشة؟ ما تتكلم ولا تصرخ ولا تشكو ولا كذا، إنما قالت إيه؟ التقطت الخيط من قصتين، قالت إيه؟ فصبر جميل، فصبر جميل. ما خلصتش الكلمة إلا وقد غشي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنها. وهنا المسلم ينبغي أن يستغل، يعني يتدبر، يعني يقرأ القرآن ويتدبر فيه، يوم يأخذ من مواقف القرآن ما يفيده في حياته، ما يفيده في حياته. وهذا الأمر لن يكون إلا بالتدبر عند القراءة. بل سويت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. المهم انتهى، يعني تصوروا أنهم استطاعوا إقناع أباهم بهذا الأمر. أما يوسف فالله عز وجل كان قد أعد له أمرا، كان قد قدر له أمرا، وتتعد وتقول سبحان مدبر الأمور، سبحان مدبر الأمور. أنا صراحة لما بقرأ التاريخ وبقرأ القصص بأتعدد، سبحان الله العظيم، كل شيء كما قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. تقرأ رسالة آخر سورة القمر اللي فيها قصص البشرية، قصة نوح وقصة عاد وثمود وكذا، والآخر يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فشوف تقرير الله عز وجل، الله يريد ان هذا الجب او هذه البئر تقع على خط القافله التجاريه او القوافل التجاريه، ثم يرجعون الى الماء، فيذهب احدهم لكي ياتي بالماء، واذا بالدلو يتعلق به الغلام يوسف، وجاءت سياره قافله تسير بطريق اتجاه، فأدلى وجاءت سياره فارسلوا والدهم ياتي بالماء، فابلى دلوه، أنزل الدلو، فقال: يا بشرى هذا غلام، يا بشرى أو يا بشراي هذا غلام. قالوا أنه فوجئ بجمال يوسف، لأن يوسف كما هو معروف في شطر الحسن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كان جميلا، فالرجل فوجئ بجمال هذا الغلام، تدل على ذلك أنه سينتفع به عندما يبيعه. وأسروه بضاعة، اتخذوه سلعة تباع وتشترى. قال الله عز وجل: والله عليم. لاحظ يا إخوة، لاحظوا تعقيب الآيات وتسجيل الآيات، والله عليم بما إيه؟ بما يعملون. يعني الله مش غافل على عن هذه القصة وعلى التحركات. كيف يوسف في الصباح كان مع أبيه، في المساء كان في الجب، بعد قليل إذا بهم بذاته يصير إيه؟ سلعة تباع وتشترى. ثم ينتقل الى اين؟ الى مصر. شوف فين واين في مصر؟ في بيت من اعلى البيوتات في مصر. كل هذا يندفع في كلمه والله عليم بما يعملون. وقال وشروه، كلمه شروه بمعنى باعوه وشروه. وبعض العلماء قالوا ان كلمه شرى احيانا تستخدم بمعنى باع واحيانا تستخدم بمعنى اشترى، وهنا تليق يعني تنطبق على المعنيين، لان اذا قلنا شرى بمعنى باع يبقى ان اصحاب هذه القافله باعوه بثمن ايه؟ بخس. واذا قلنا بمعنى اشترى يعني ان اهل مصر اشتروا يوسف بثمن ايه؟ بخس، وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الجاهدين. طبعا هم معروف اللي بيجي بلاش يروح ايه؟ يروح بلاش، لانه ما اشتروش ولا شيء. زد على ذلك ربما انهم كانوا خايفين ان حد يبحث عنه ويعثر عليه، خاصه ان شعروا او احسوا ان هو انسان من بيت راقي او من بيت عالي او من نسب عالي، فربما لا يهدأ عنه البحث، ويبقى بذلك هم خسروا الاموال، ولذلك كانوا متعجلين في بيعه، وشروه بثمن نقص دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. أنا إخوة مضطر إن أنا أوقف هنا عند بداية فصل جديد في حياة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو وجوده في بيت العزيز، ولكن أتوقف لكي أحكي لكم قصة غريبة وعجيبة وقد حدثت بالفعل وفيها العظات والعبر الكثيرة. ودي يعني عندما تسمع هذه القصة وأمثالها تقول سبحان المقدر، سبحان من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. والدنيا مليانة بالأحداث، ويعني أنا لما باجي أقرأ أحيانا الحوادث رغم أن أحذر من فبركة الصحفيين، خلوا بالكم النقطة دي، لأن في بعض إخوة عندهم حب قراءة الحوادث زي طول النهار شغال حد الوقت في جديدة للحوادث، أقول أسبوعية معرفش أسبوعية ولا يومية بتيجي من مصر، فبتركز دايما على الحوادث. معظم الحوادث بتكون حوادث جنسية وغرامية، وراجل قتل مراته ومرأة قتلت جوزها ومش عارف ايه وايه، والناس مغرمين بهذا الأمر. فطريقة كتابة الصحفيين لا خلاقة لها، صحفيون لا خلاقة لهم في كتابة هذه الحوادث. أولا بيبقى فيها اختلاقات، بيبقى فيها تصوير شديد لأمور الجيل، أشياء دي مثيرة لأن كي يبيعوا أعداد كبيرة من هذه الجريدة. فينبغي على المسلم انه لا ينهمك او لا يبالغ او لا يعني يضيع وقته كثيرا في قراءة هذه الامور، ولكن اذا قرأ الحدث عابرا ينبغي ان يفلسفه او ينظر اليه بمنظار اسلامي، خلي بالك هذا الكلام، ويستطيع ان يتبين من خلال قراءة الحدث، يستطيع ان يعرف فبركة الصحفيين، ويستطيع ان يكشف احيانا الزيادات او تحريفات عند الصحفيين. يقول لك لزوم الحبكه، لزوم الحبكه الصحفيه او لزوم حبكه القصه، او زي ما بيقولوا بلغه التلفزيون يقول لك المخرج عايز كده. يعني ممكن تجد القصه تاريخيه وتلاقي فيها شخصيه مثلا ما كانش لها وجود في القصه الحقيقيه، واخد بالك؟ تيجي تقول للمخرج انت ليه وضعت هذه الشخصيه مع انها هذه الشخصيه لم تكن في وجود التاريخ، لم تكن موجوده. يقول انا وضعتها لكي تكون هي الفلفل والكمون والبهارات والتوابل اللي تخلي المشاهد تشد المشاهد وتطبوها. هل من اجل هذا تحرف في القصص وتحرف في التاريخ؟ ولكن الله عز وجل لما حكى القصص قال ان هذا لهو القصص الايه الحق، إن هذا هو القصة الحق، لا زيادة ولا إيه ولا نقصان ولا تحريف. فأنا بحكي لكم هذه القصة الحقيقية حدثت بالفعل بدون حبكات صحفية وبدون أي شيء. من حوالي 20 سنة، من حوالي 20 سنة، امرأة كانت من الفيوم وكانت ساكنة في القاهرة، وجالها خبر إن أبوها مريض أو أوشك على الموت في الفيوم، وزوجها لم يكن حاضر في البيت. فهي طبعا هي أخطأت مش عايزة تنام يعني، إنما إحنا نحكي إلا الذي حدث. فهي أخذت راحت الموقف ما وجدت شيء تاكسي موجود، فأخذت تاكسي خاص هي والسواق وحدها، وراحوا مشوا في الطريق الصحراوي إلى الفيوم، وكان معها ذهب كثير. ففي منتصف الطريق، الطريق مهجور طبعا من 20 سنة، برضو الأمر يختلف عن هذه الأيام، طريق مهجور جدا. فوقف بها السواق في مكان او انحرف بها بعض الشيء، واستطاع ان يتقلب عليها كتفها واخذ منها الذهب ورماها في بئر بجانب الطريق، بئر عميقة لكن ما فيهاش مية، فرماها فيه واخذ الذهب وصار الى الفيوم. وفعلا حمل ركاب وهو راجع من الفيوم، يعني شوف لما يرجع الى القاهرة، لما شوف تقدير الله عز وجل، حمل ركاب من الفيوم ورجع الى القاهرة، والذهب موجود في تابلوهم ايه السيارة. يوم سبحان الله عز وجل، الله عز وجل يعني يشوف يذكره بايه، او يعني كيف يلقي في باله هذه الفكرة، وهو راجع في نفس المكان. وتعرفين المجرم دايما يحول حول ايه، حول مكان جريمته، ودي امر مركوز في الفطرة. من ضمن الخيوط اللي بتوصل المحققين للجريمه ان هم يتابعوا تحركات الايه المجرم، لانه دايما يحل على مكان الايه الجريمه عشان يعرف هل هم اكتشفوها المكتشفات هل كذا. في اشياء كثيره جدا، يعني لما تدرسوا علم الاجرام والحاجات دي، نسال الله العافيه، احنا بنقول باب العلم طبعا الحمد لله. فالمهم جه عند المكان ووقف السياره، قال لهم عن اذنكم انا ساقضي حاجتي. فنزل بعد شويه كده ووصل لغايه البئر فوجدها في يعني تنازع وصوتها بعيد وكذا، فاراد ان يخلص عليها فمال واخذ حجرا كي يلقيه فوق راسها، واذا بالحجر تحته ثعبان فيلدغه فيموت على الفور، يموت على الفور. طبعا لما صارت المده الركاب نزلوا فوجدوا هذا الرجل ايه قد فارق الحياه، وسمعوا صوت المراه وهي ايه تناجع ربما في اللحظات الاخيره ولا شيء، فانقذوها. فهي اول ما طلعت من البئر وبعد ما فاقت وكذا، لان طبعا بالتاكيد كانت تدرك انها في اللحظات الاخيره من حياتها، فقالوا لها بلغه موسيقى اترحمي على هذا الرجل، لان لولا ان هذا الرجل لولا ان هذا الرجل جاء الى هذا المكان ما كنتش هتبقي. رجل، هذا هو الرجل الذي القاني في البئر، هذا هو الرجل الذي القاني في البئر، كيف هذا الدليل؟ فتحت له السياره اذا به الايه الذهب الذي اخذه من هذه المراه. فشوف بقى تقدير الله عز وجل. طب كم قصه وكم حادثه في النهار يا اخوه تحدث في ابو ظبي ولا في امريكا ولا في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في امريكا الجنوبيه ولا في اليابان ولا في الصين؟ كم حادثة، كم قصه بترتيب وتقدير وشوف تخطيط عشان تدرك مدى قول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقدير. انت ما تعرفش ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا وكان امر الله قدرا مقدور. والى الله ترجع الامور، الا الى الله تصير الامور، لله الامر من قبل ومن بعد، قل ان الامر كله لله، شوف صنع الله الذي اتقن كل شيء، هكذا قدر الله عز وجل، هكذا قدر الله عز وجل. فالمسلم لابد ان يكون على ثقه وعلى يقين بان يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وانتوا سمعوا طبعا في احداث التاريخ ان مالك مثلا مش فرعون لوحده يعني، لا ده فرعون وغير فرعون، مالك مثلا يخاف على ملكه من طفل معين واذا به يريد التخلص من هذا الطفل فيتخلص منه والخدم الحشم يقول احنا تخلصنا منه خلاص، وفجاه بعد 20-30 سنة يلاقي الطفل امامه ويسلب الملك فعلا. حدث ولا ما حدث؟ حدث كثيره جدا في تاريخ الامبراطوريه الرومانيه والامبراطوريه اليونانيه، يعني هذه امور خطيره جدا. يعني من العجيب انت ما نشوفش احداث نيلسون مانديلا موجود دلوقتي رئيس جنوب افريقيا، ده اظن دلوقتي يمكن في السبعينات من عمره او يمكن في اوائل الثمانينات من عمره. نيلسون مانديلا ده قعد في السجن قد ايه؟ وكان كم مره يقال عليه مجرم وكم مره كذا وكذا وكذا، واذا به تمر الايام وايه؟ ويصبح رئيس لجنوب افريقيا. مثلا انا بقول لك يعني وامثله كثيره جدا جدا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ان الانسان ما ينبغي ان ينظر تحت قدمه ويتصور ان الامر سينتهي هنا عند الظالم مثلا يظفر بالمظلوم او يقضي عليه او كذا. لا لا، لابد ان تعلم ان الى الله المرجع وان الى الله المصير، اليه يرجع الامر كله. ذات في سورة هود لما ربنا حكى قصص الانبياء للنبي عليه الصلاه والسلام فاخرها يقول ايه؟ ولله غيب السماوات والارض ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. المهم ان يوسف استقر في بيت العزيز. العزيز ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن الشخصيه الثانيه في الدوله اللي هو بيسموه بلغة العصر الآن رئيس الوزراء، أو بلغة زمان الوزير الأول أو الوزير، لأن زمان كانت الحكومات لم تكن معقدة ولم تكن المناصب يعني كثيرة، وزير يساعد الملك وحوله كتبة أو وزراء من الدرجة الثانية أو منفذين وهكذا. فالعزيز يعتبر هو شخصية ثانية في النظام الحكم في هذا الوقت. وكان اهم شيء يناص او اهم امر يناص بمنصب الوزير او بمنصب العزيز موضوع الجيش وموضوع الخزانه الغلال موضوع القمح والتمويل والاشياء هذه، خاصه ان مصر كما هو معروف كانت هي سله العالم في موضوع الايه القمح، نسال الله العفو والعافيه. يعني كانت مصر هي تغذي كل الامبراطوريه الرومانيه وكل منطقه في الشرق الاوسط تغذيها من الايه من القمح. فكان دي مهمة الوزير اللي يشرف على موضوع الخزانة والغلال والصادر والوارد والمبيعات، وكان القمح بمثابة البترول في هذا الوقت. البترول يعني كان سلعة تعتبر يعني غالية جدا ولها مكانة كبيرة في التجارة العالمية. المهم هذا العزيز أوصى امرأته بمين؟ بهذا الغلام اللي هو يوسف عليه السلام. ويبدو ان هم ما كانوش من جيبه، يعني كان في عندهم نوع من العقم. ولذلك قال كما قال القرآن: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه، يعني اكرمي اقامته ويعني اشرفي عليه باخلاص وكذا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. حاجه من اثنين: اما ينفعنا في موضوع الخدمه والمساعده في امور البيت والامور الاخرى، واما نحن نعتبره ولد لان احنا لم نرزق بايه بالأولاد. وبالتأكيد يعني يوسف أو أي إنسان يشوف كان يحبه من أول نظرة كما يقولون، أو يوضع معاذ ليكون نبيا لابد أن يوضع في قلب في قلوب من يروه القبول من أول لحظة. فهم شعروا بوسامته ونجابته وذكائه وفطنته، وأنه ليس ككل الغلمان وليس ككل العبيد وليس ككل الخدم. وإذا شوف التعقيب هنا، خلي بالك من التعقيد، لأن صورة يوسف بين كل فصل وفصل أو بين كل مرحلة ومرحلة تجد قوانين عامة، سنن لا تتبدل. كما قلنا في يوم الجمعة الماضية: لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فيقول إيه: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. شوف كيف تمكين في الأرض، إن يتربى فين؟ في قصر صانع القرار في البلد في الدولة، صانع القرار في الدولة يتربى فيه. مكنا ليوسف في الأرض. يبقى واحد عزيز، واحد يقول شوف التمكين، ده عبد، ده غلام، ده خادم، شوف التمكين. لكن هي بداية التمكين من هنا، بداية التمكين من هنا: مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، اللي هو تفسير الأحلام وتأويل الرؤى، كما قلنا ان القصه كلها تدور حول موضوع الايه الرؤى. شوف بقى القاعده دي: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انقشوها في قلوبكم ايها الاخوه، انقشوها في قلوبكم هذه الجمله بالذات: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دايما لما تشوف الظالم متمكن قاضي، او تشوف مثلا يعني الامور احيانا بتبقى مقلوبه كما تنظر لها، اياك ان تتصور ان الامور ستنتهي عند هنا. لا، في تخطيط وفي تدبير. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس شده اتيناه حكما وعلما. ولاحظ كلمه حكما، كلمه حكم مش معناها ايه انه اصبح حاكم او اصبح العزيز، لا، ده هو ما زال خادما في بيت امرأة العزيز. فكيف يقول آتيناه حكما؟ الحكم هنا كما قلنا في خطب ودروس سابقة كثيرة: التحكم في شهوته، السيطرة على غريزته، السيطرة على هواه وشهوته. وهذا هو الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي ليس معناه أن تحكم غيرك وتتسلط على غيرك وتتحكم في مصائر غيرك، هذا ليس الحكم الحقيقي. الحكم الحقيقي أن تحكم نفسك أولا، تحكم نفسك أولا، سيطر على غريزتك أولا. فوالله إن حكمت نفسك فهذه هي الحكمة، وسيكون حكمك لغيرك سببا للرحمة وسببا للعدل وسببا للإنصاف ولإحقاق الحق. أما إذا لم تحكم غيرك، لم تحكم نفسك، إذا لم تحكم نفسك، إذا لم تسيطر على نفسك، وإذا تركت الحكم للشهوة وللهوى وللشيطان، فإن حكمك لغيرك سيكون مسار ظلم، أو يكون سبب للظلم وسبب للعربدة وسبب للتسلط وللبغي والطغيان. فهذا أمر يا إخوة لابد أن ننتبه له، إن كلمة الحكم يبدأ أولا بحكم إيه؟ بحكم النفس قبل كل شيء. ولذلك دعوة سيدنا إبراهيم رب هذه حكما، مع ان دعوة الانبياء مجابة، وسيدنا ابراهيم لم يحكم ابدا، لكن هذه حكما يعني ايه؟ يعني هذه حكمة احكم بها نفسي. ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. هل هو في هذا الوقت أصبح نبيا؟ لا، لم يكن قد بلغ السن الذي ينبأ فيه ويوصل فيه، ولكن المقصود هو إعداده للنبوة وإعداده للرسالة المستقبلية. وهنا تتخرج في سورة مثل إخوة كلمة الإحسان، الإحسان والتقوى والصبر، والذي تتكرر كثير هنا، وكذلك نجد الإيه؟ المحسنين. وانتم عارفين الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه راه. ولنثبت في الآية التالية على طول مباشرة الترجمة العملية لمعنى الإحسان ولمعنى الحكم ولمعنى العلم. يعني دي نظرية إن بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فين تطبيق النظرية؟ فين واقع النظرية؟ هل فعلا طبق الإحسان؟ وهل فعلا طبق التحكم في نفسه؟ وهل فعلا طبق المراقبة لله عز وجل؟ تأتي الآية مباشرة وراودته التي هو إيه؟ في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.